الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع، وقل يسمع لك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى.
وهو جميع عند ثانية، وهو جميع يعني هو مستقبل القوى قبل شدة الشيخوخة، لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة وسنتين أو 3، وكان مجيء مع بن هلال وأصحابه في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه. وهذه 4 شفاعات رد الله له في حده، حده هو بالشعيرة، ثم بحبة الذرة أو الخردلة، ثم بأدنى أدنى حبة خردل، ثم بمن قال لا إله إلا الله الرابعة التي قال لهم الحسن. والمعنى قالها وهو موحد، لقالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ونقضها، بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم ممن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينقضها بكفره وعناده، فإنها لا تنفعه هذه الكلمة، إن المنافقين في ذلك أشد النار ولن تجد لهم نصيرا. وهم يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن يقولونها كذب، يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم، نسأل الله العافية. وفي هذه قالوا في هذا الحديث مع حديث حمد دلالة على أنه لا يشفع في أهل الكبائر، يعني إنما يدخلون النار أهل الكبائر، أنهم الصغائر تقبل لهم سيئاتهم بما تجنبوا من الكبائر، كما قال عز وجل إن تجنبوا كبائر ما تهم كفر عنكم سيئاتكم. الحديث الصحيح الصلاة الخمس الجمعة إلى الجمعة والله كفارة لما بينهن ما لم تنسى الكبائر، فدل ذلك على أن يدخل النار هم أهل الكبائر، والنبي يشفع فيهم ضمن شفاعاته، ولو الشفاعة العظمى في هذا الموقف، ولو الشفاعة في الجنة حتى يدخلوها، ولو الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها، ولو الشفاعة الكبرى السابقة، والشفاعة في أبي طالب التخفيف، وله هذه الشفاعة في أهل الكبائر. وشفاعة أهل الكبائر الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار، بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة، فإن توحيدهم وإيمانهم وسلامتهم من الكبائر تغنيهم عن الشفاعة في دخول الجنة، استحقاق الجنة، وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الإذن في الدخول. وفيه من الفوائد أيضا أن الإيمان قد ينقص ويتضاءل حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة في القلب بضعفه، ولهذا يدخل النار صاحبه بسبب تعاطيه الكبائر من الزنا والسرقة والربا وسب الخمور وأشبه هذا من الكبائر التي يضعف الإيمان حتى لا يقوى صاحبه على الانتناع منها، بل شهوته تغلبه على اقتراف هذه الكبائر في ضعف الإيمان الراجع. ثم هذه الشفاعة لا تخصه عليه الصلاة والسلام، بل يشاركه فيها غيره، يعني الإيمان من الملائكة من الأفراد من الرسل الآخرين. نعم.
وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء.
وجاء في الحديث الصحيح يشفع المؤمن عموما من العلماء والشهداء وغيرهم، يقول الله شفع شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنون، ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ويخرج من كان في قلب من كان في النار من بقايا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان، يمنعهم من مشابهة اليهود والمنافقين، ويخرجهم الله وهم آخر من يبقى في النار، آخر من يبقى في النار من التوحيد، من يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة الشفعاء ممن كان معدودا من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك. نعم.
حاشية.
نعم.
موضوع هذا يعني رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه، وروي عن البخاري أنه قال تركوه، وقال أبو حاتم كان يضع الحديث.
نعم. يعني رواية تبيع له. نعم. لو صحت ما تخرج عن أحد الصحيح. لو صحت ما تخرج عن أحد الصحيح، لأن العلماء والشهداء من خواص المؤمنين. نعم.
شخص ثاني.
نعم.
تارك الصلاة وتارك بعض أركان
الإسلام وتارك الزكاة. تارك الصلاة كافر عند أهل العلم عند محققين أهل العلم، أما الزكاة لا. الصواب ليس بكافر ولكنه عاصي معصية كبيرة، ولهذا يعاقب يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والصيام كذلك والحج كذلك. إنه خلاف كبير في الصلاة. ذهب قوم من العلم وهم على التحقيق على كفره إلى كفره إلى حج الصلاة في ذلك، وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر عند الجميع. وقال آخرون إذا لم يجحد وجوبها يكون كفره كفرا دون كفر. هو مسؤول من ذلك بأن الثلاث ما تفرق بحي والسابعين مسؤول من ذلك بهم أنه كافر كفرا دون كفر، صلى عليه وقصر ولا كفر دون كفر، والأقرب والأظهر قول من قال بكفر كفر أكبر. نعم.
الحج
ولله على الناس
حج البيت ومن استطاع عليه سبيلا.
نعم.
الحج الآية ومن استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
من كفر بجحده، جحد وجوبه وإنكاره.
طيب.
لا بتأخيره. وعند أهل العلم من كفر بالجحد وإنكار وجوده، أما أن أقرب ولكن تساهل مشهور عند أهل العلم لا يكون كافرا، نعم، بل يكون عاصيا.
وقول عمر ما هم بمؤمنين
إنهم في صحة النظر، ولو صحوا من باب الوعيد
وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة شفاعة الملائكة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. ثم
لا إله إلا الله.
صحيح أخرجه مسلم وأحمد.
بس. نعم.
ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل السنة
لأن عقيدتهم أن من دخل النار لا يخرج منها، هذا عقيدة المعتزلة والخوارج، من دخلها لا يخرج، يتأول قوله تعالى وما هم بخارج من النار وهم على مقيم، قال هذا يعم الكفرة ويعم أهل الكبائر، وهم كفار عندهم الخوارج ولم يكن كفار عند المعتزله. واهل السنه والجماعه على خلاف قولهم، قولهم باطل غلو وافراط، بل هم تحت مشيئة الله. نعم.
واما اهل السنه والجماعه فيقرون بشفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر وشفاعه غيره، لكن لا يشفع احد حتى ياذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا ذكرها 3 مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم
وأبنه ذكرها 4 مرات في رواية أنس عن طريق الحسن 4 مرات. نعم هل لك عليه؟
لا قال متفق عليه من حديث أبي سعيد وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم
الاستشفاعة لا تطلب من الأنبياء ولا من المؤمنين بعد وفاته وإنما تطلب من الله ويقول المؤمن اللهم شف فيك عباد المؤمنين اللهم لا تكن جماعتهم ولا يطلب من أبوات كما يفعل عباد القبور وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فلان وفلان وإشفع لنا إلى ربه هذا لا يجوز لأنه بعد الموت انقطع هذا الأمر الشفاعة إنما تكون في حال الحياة في الدنيا وهكذا بعد الحياة يوم القيامة أما في حال الموت لا قل لله الشفاعة جميعا الميت انقطع عمله إلا بالبلاغ ولا من جاره ولا من شعره ولا من صار هي كولة فلا تطلب من الأموات لا من الرسل ولا من غيره وإنما تطلب من الله لكن الحي لا بأس تقول الحي اشفعي يا أخي اشفعي الله لي ادعو الله لي من الحي تقول ويوم القيامة يفزع الناس ويفزع المؤمنون ويأتون آدم إلى آخره يعني أحيا لك الوقت حياة أعظم من حياته في الدنيا. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا محذور من وجهين أحدهما أنه أقسم بغير الله والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا ولا يجوز الحلف بغير الله وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله
هناك وجه ثالث وهو أن الدعاء من الأمور التوقيفية كيفيات الدعاء والوسائل التي شرعها الله توقف على النقل ما يجوز أحد يجعل شيئا من الوسائل لقول الدعاء أو إجابة الدعاء إلا بنص الأمور التوقيفية ليس لأحد التدخل فيها والله شرع لنا توصف بأسماء وصفاته وبالأعمال الصالحة فليس لأحد يزيد وسيلة أخرى بحق فلان وبجاه فلان إلا بدليل ولا بدليل يدل على أن التوصف بجاه أو بحق فلان مما شرعه الله بل ذلك من البدع فلهذا ذكر المؤلف وغيره انكر هذه الوسيلة توسل بحق فلان أو بفلان ذات فلان أو بحقه فليس له أصل وإذا فعل إقساما على الله نهي عنهم باب أنهم إقساما على الله وإقساما بالمخلوق وأيضا اعتقاد أن المخلوق حقا على الله والله جل وعلا ليس عليه حق لأحد إلا ما حقه على نفسه جعله حقا عليه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل والله حق نصر المؤمنين كفى بنفسه الرحمة، حق الله على عباد الله ولا يكون شيئا، وحق العباد الله يعذب نفسه شيئا، وما أشبه ذلك من اختيار النصوص.
وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث،
هذه إشارة هو في الثالث ولم يشرع جعله سبب.
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك.
قال ما هو ما فيه ضعف، لكن لو صح فليس فيه إلا مجرد حق السائلين وحق الماشين. حق السائلين معناه الإجابة، وذلك عبادي الله يتكلم الجهود على الداء إلى دعان، وحق الماشي بطاعة الله الإثابة. فلو صح هو توصل بصفات الله لا بحق المخلوق الذي ليس له أصل، بل هو سؤال بحق السائلين وهو الإجابة، وحق الناس في طاعة الله هو الإثابة، لكنه ضعيف الإسلام. نعم.
فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه. قال ضعيف، وقد فصلت القول في ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 24 فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم السامع. فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية والطرقية والدعاء
والهياكل.
وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية، والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال صحيح رواه أحمد والحاكم وصححه الإرواء 2627
ورواه الحاكم الترمذي أيضا وأبو داود إسلام الدين هو الحاكم وأحمد وحده، ورواه أبو داود أيضا ورواه الترمذي أيضا إسلام الدين ما الحاكم ولا نعم هذه نعم.
ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه.
لكن الأثر صحيح، ما في أثر صحيح، ولهذا كرهه الحديث محمد قال معقد وقال معاقد العز من عرشك. فإذا أريد به عزه هو سبحانه وتعالى فيسأل بعزته كما جاء بها نص عزة الله لأنك العزيز الحكيم. الله ظن عاقب فلا تنبت بهذا
الأمر. قال: قلت هو حديث مرفوع موضوع كما بينه الزيلعي في نصب الراية، وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو جاه وشرف، ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان كذلك مرادا لكان جاهه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة
بالذات لكان ذات النبي أفضل أيضا، التوسل له بالدعاء لا بالذات والجاه، لكان التوسل بحياته بالجاه وفي الذات لكان بعد وفاته كذلك، إذ ذاته وجاهه لم يزال عظيمين، وإنما كان التوسل بدعائه وشفاعته وهم يؤمنون. وهكذا ما جرى للأعمى في حديث الأعمى هو توسل بدعاء النبي وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نعم.
وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك، وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب، شفعه في الطلب بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، فقد شفع الطالب والمطلوب منه والله تعالى.
يعني من ساعد الطالب بشفاعه ساعد المطلوب، المطلوب منه قد يخافه، قد يخشى من رده، فلهذا قد يجيب الشفاعة خوفا أو طمعا، والله لا يخاف أحدا ولا يطمع أحدا، وإنما يجيب الشافع فضلا منه سبحانه وتعالى، فلا يستويان.
والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى من الأمر شيء، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، في إشارة قال سقط سهوا فهو إذن لمن يشاء،
فهو إذن قدوم عنه معلق ولا صار
الموجود في الأصل إلا بإذنه لمن يشاء، وتعليق سقط سهوا فهو يأذن. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، والتعليق الآخر
إلا بإذنه لمن يشاء، ما شو مستقيم إلا بإذنه لمن يشاء،
ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته
إلا بإذنه لمن يشاء، الذي يشعرون أن لا بإذنه يشعرون أن التوحيد والإيمان ما في ما حدد حاجة.
فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس، عم رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا.
قد أبلغ وأنذر حتى لا يتعلق أولئك بالقرابة يقول قريبنا يشفي وما يظنه جهال في قراباتهم ولا سيما من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أن هذا الاكتساب يكفيهم ويساء الأعمال ويظلوا أشرف هذا من الجهل العظيم. لهذا أبدأ وأعاد عليه الصلاة والسلام في بيان أن هذه القرابة لا تكفي لا بد من العمل. ولهذا قال اشتروا أنفسكم لا ونعكم من الله شيئا الله قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم إذ ولا تساءلون. قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسلم به نسبه. والأنساب لم يعلق الله بها النجاة وإنما علق ذلك بالإيمان والعمل الصالح. فالأنساب والأموال والصحبة والكلة ونحو ذلك لا تنفع أهلها إنما كان لله وفي الله. الأخي الله يومئذ بعضهم يعد بعضهم إلا المتقين. المحبة والإخاء والصداقة والأنساب والأموال وأشبه ذلك كلها لا تغني على أهلها شيئا إلا إذا صرفوها في طاعة الله واستعانوا بها في مرضي الله وصارت المحبة والصداقة في سبيل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم من أعظم الوسائل ولله الأسماء في مسألة ما يتعلق بالناس يقيم بأعمالهم ودعائهم وذواتهم وحقهم أما ما يتعلق بالله فله الأسماء ويكون بأسماء الله ويكون بتوحيده ويكون بالأعمال الصالحات ويكون بدعاء يستشفع به الشفاعة كل هذه وسائل. نعم
والإشارة إلى قول إن الله وفق تثبيت
لا مقصود أن الشفيع يكون يعني يشفع للداعي والله جل وعلا لا شفع له فالوتر دائما دائما فلا يخاف احدا ولا يرجو احدا ولا يكون الشافع شفعا له ولا شفعا للسائل فقط.
يعني اقصد عفى الله عنك من اطلاق الوتر او الوتر.
اي نعم هذا اسمع الله. يعني الصحيح ان الله وتر هم الوتر.
وفي الصحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين احدكم ياتي يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء او شاة لها يعاق او رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى 265.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
سائل باب الفروع لكن لها سائل من العقيدة لأنها لا تجر إلى الشرك وسائل المبتدعة لا تجر إلى الشرك ولكن باب الفروع واتصالها بالعقيدة لأنها قد تكون وسيلة إلى أن يرجو اسمه الجاه والمعنى ثم غدا يدعوه ويستغيث به ومعروف عند العامة توسل بجاه فلان وحق فلان وسيلة للشرك به لأنهم إنما توسلوا بجاه وحق لأنه عندهم عظيم. فلما استقر في قلوب عظمته جرهم الشيطان من هذا الى ان يدعوا ويستغيثوا به ويطلبوا المدد. فكما انه بدعه وصل جاه فلان حق فلان فهو ايضا من وسائل الشرك وبدعه من وسائل الشرك. نعم مثل ما ان البناء على القبور المساجد عليها تجسير الصلاة وأشبه ذلك هو بدعة وهو وسائل الشرعين. لما بنوا عليها وعظموها وقع في قلوب العامة من جزير الشيطان أن أهلها يعظمون بالدعاء والاستغاثة والمدد وهذا المدد فوقع الشيء. ولهذا قال العلماء أن البدعة أحب إلى الشيطان من كبائر الذنوب وأنها هي وصلة بين الشرك وبين الكبائر. فأعظم الذنوب الشرك لله الأكبر وما يليه من الشرك الأصغر ثم البدعة هي في مرتبة غير الشرك ثم الكبائر ثم الصغائر. ابن القيم رحمه الله ذكر في مثل دار السعادة وفي غيره أن للشيطان عقبان يقف للمسلم بكل عقبة تصده بها عن الحق. أول عقبة الشرك تصده بها عن التوحيد ويجاهده حتى لا يوحد الله. فإن عاهد الله المسلم ذلك وأعان على التوحيد وقف له في البدع ودعاه إلى البدعة وزينها له لعلمه بأنها تجره إلى الشرك وتجره إلى الكفر. فإن سلم المؤمن من البدعة وصانه الله منها وعانها على عدوه وقفله في مرتبة ثالثة وهي الكبائر وقالها العقبة ثالثة فهي عقبة يجره بها ويصيده بها ليحبط أعماله وليضعف إيمانه فيزين له الكبائر ويدعو إليها ويقول له إن الله غفور رحيم ماذا معك التوحيد لا تترك المعاصي فيزين له الزنا والخمر وسائر أنواع الكبائر ولا سيما ما للنفوس في حظ وشهوة. فإن ظفر به هذا هو الوقوف وإن لم يظهر به وأنجاه الله منه جاءت العقبة الرابعة وهي الصغائر يدعوه إليها يقول إنها مغفورة إنها في جنب الكبائر مغفورة فيزين لها الذنوب التي لم يظهر أنها من الكبائر. فإن عجز عنه والله سلمه الله من ذلك وقف له في المكروهات صار يدعوه إلى المكروهات والمشتبهات حتى يجره بهذا المعاصي. فإن سلم من المكروهات والمشتبهات وقف له أيضا في شغله بمفعول عن الفاضل فيدعوه إلى المفعول حتى يضيع الفاضل فيدعوه إلى أن يشتغل بالعبادة قراءة القرآن ويدع له ما هو منه ممكن يقول هذا في كفاية تعبد ربك صلي تقرأ تجلس المسجد في بيتك ما لازم تروح تسكن مع الناس الدعوة إلى الله وإن كان منكر وكذا وكذا فيثبته. فإن لم يستطع ذلك شغله بالفضول والمباحات وأنواع الشهوات المباحة ليصده بهذا عن العمل الذي يرضي الله ويقرب من دينه وأنت والعباد. قال أيضا وقد يحرك عليه الناس حتى يشغلوه عن طاعة ربه وعما أوجب الله عليه يحرك عليه الناس يسبب له كثرة الأعداء كثرة المشاغبين كثرة المؤذين حتى يثبطه عن ما هو فيه من الخير والعلم والهدى. هذا كله واقع تأمل أحوال الناس تأمل الشيطان تأمل مكائده وطرقه الخبيثة وخطواته ظهر له ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه العقبات. نعم.
قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وقال أخرجاه وأخرجاه استعمل خرجه الآن وأخرجه ورواه.
وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب قال صحيح لطرقه وشواهده وهو مخرج في الصحيح. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه.
يدخله بالعمل هنا
في رواية من النسخة فيدخله
ما في نسخة إلا بفضل الله.
قال صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا الضعيفة.
هو له عدة روايات وهو لا شك صحيح أشهر روايات فيها انقطاع ولكن ثبت غير منقطع عن عمر رضي الله عنه، وله لهذا المعنى شواهد كثيرة في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه والله النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند القبر ينتظر الدفن ميت وقال عليه الصلاة والسلام وإن كتب عصا معه ما منكم مع من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول فيما العمل؟ كان الأمر قد قضي فرغ منه ففي العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل السقاوة فييسر لعمل أهل السقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم الآية الحديث على المعنى كثيرة في إثبات القدر وأنه قد مضى ونفذ، هكذا حديث المسعود في الصحيحين في خلق النطفة ثم العلقة ثم المضغة حديث. نعم أذكر فيه روايات غير عمر ولا أستبعد أن بعض أهل العلم جمع هذه الطرق وجمع هذه الروايات لأن هذا الأمر مهم، فلا أستبعد أن بعض أهل العلم لكن جمع طرق هذه الروايات أصحاب العلم يكون وهذا إن شاء الله. نعم ولعل ابن كثير رحمه الله ولم يستوفى شيئا من هذا على الآية الكريمة. ابن كثير رحمه الله وغالب يعتمد على وإذا أخذ ربك من جديد وزال.
وروى الترمذي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله
على ما على ما هو معروف عند أهل السنة والجماعة صحة الرواية وجب التسليم لها ويكون مسح الظهر إن بقية الصفات سائر الصفات أخذ الأرض بيمينه أخذ السماوات بيمينه وأخذ بشماله ثم يهزها فقال أنا جبار وأنا متكبر غير هذا من الصفات سبحانه وتعالى. كذلك هذه قلب أصبعين أصابع الله وأصبعين أصابع الله صفة تليق بالله حق يمرها كما جاءت مع الإيمان والتسليم بما دلت عليه. نعم. وأن الرسول ليس تمثيل شيء لا في قبضه الأشياء ولا في حزه الأشياء ولا في أصابعه ولا في مسحه الظهر ولا في غير هذا. الصفة تليق بالله لا يمكن أن يدعى إلا سبحانه وتعالى. نعم. لا لا ممكن سمى يمين سبحان وهي بالمعنى والشرف يمين فهي اليمين مباركة يمين بها بالشرف والفضل والتسميح حاصل في المعنى نعم نعم.
وروى الترمذي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره
هذا شاهد وهذا شاهد من الضمر ولما أتي الله شاهد جنبه إنه جنب الرواية ولم أجد لها شاهدا فالرواية جنب ما بينهم من أصدقهم الغريب والغفلة. نعم.
لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريته فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب كم عمره قال 60 سنة قال أي رب زده من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة قال أولم تعطيها ابنك آدم قال فجحد قال أولم تعطيها ابنك داود قال فجحد فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته فخطئت ذريته
والخطئ معنى أثم أما أخطأ معنى خالف الصواب عن جهل خطئ العمد وأخطأ بغير العمد من هذا منها قول جل وعلا لا يأكله إلا الخاطئون يعني الآثمون إن قتله كان أخاً كبيراً ابنا كبيراً الثلاثي معنى أثم والرباعي معنى غلط. نعم نعم ناخر بأنبياء بني إسرائيل قبل عيسى بقليل.
ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. صحيح وجدت له 4 طرق بعضها عند ابن أبي عاصم في السنة بتحقيقه.
كان يقول وجدت له شاهدا.
وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
سبحانه وتعالى. هذا يوجب طالب العلم دائما دائما ألا ييأس من شيء وألا يعتمد على شيء من كلام الناس ولو كان قائل كبيرة. فإذا قال مثلا أحمد أو الشافعي أو مالك أو الإسلام التيمية أو ابن القيم وغيرهم إن ليس في هذا الباب رواية أو ليس في هذا الباب حديث أو ليس في هذا الباب أثر فلا يؤخذ مسلما، بل لابد من تعب وعمل تفتيش، لأن كل واحد له طاقة محدودة، كل واحد له معلومات محدودة، لا يحصي كل شيء مهما بلغ من العلم لا يحصي كل شيء، فلا بد من يكون طالب العلم لا يعتمد على زيد في النفي ولا في الإثبات، ولا سيما النفي، النفي أخطرها، بل يعمل يكدح يفتش ينظر، فدائما يجد ما يخالف هذا النفي. ثم الإنسان مهما كان من العلم تعتريه غفلة، يعتريه النسيان، يكتب وهو مشغول بفكر، يكتب وهو مشغول بأمر آخر من أمور دنياه ومن أمور آخرته فيغلط، وهذا مجرب مع الكبار ومع الكبار، فهذا يجب طالب العلم أن يكون دائما يعتني ولا يقول قال فلان بس يكفي، فلان واسع العلم يكفي ما ندور، لا، بل لابد من التحقيق والنظر والتماس ما هو بحاجة إلى طلب. نعم.
الشيخ إذا قال المفتي أو الإمام لا أعلم ذلك ورد عن الرسول أو ما ورد عن الرسول، يقصد في حد علمه، هل
في حد علمه
وما يقول في حد علمه، يقصد
ما
ورد عن الرسول،
إذا قال لا أعلم هذا طيب، المصيبة إذا قال ما ورد
أو يقصد في حد علمه،
لكن هذا ما ينبغي يستعمل لا ورد، يقول لا أعلم طيب، لا أعلم أو لا أعرف الباب الشيء أو لم أقف على شيء من الباب.
وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجه في الصحيحين أيضا. وذكر أحاديث أخرى.
هذه إرادة شرعية قدرية، أردت منك التي إرادة شرعية، لأن هي التي تقع مخالفتها من العبد، أما الإرادة الكونية فلا تخالف، فأراده الله كونا لا بد أن يقع، إنما أمره إلى شيء يقول يكون فيكون. أردت منك ألا شبيها، يعني أمرت وأوصيت وحرضت ومنحو ذلك بمعنى بهذا المعنى. أما الإرادة الكونية التي أرادها كونا وشاءها كونا فهذا لا يخالف. نعم. وبها تعلم أن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية دينية، هذه قد يقع مرادها قد لا يقع من العبد. الله أراد من العباد جميعا يعبدون ويطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أطاع هم القليل ومنهم من عصى هم الأكثر، خالفوا الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فلا يمكن أن يخالفها أحد، فقد أراد من الناس أن يموتوا فهو لابد يموت كله، وأراد أهل هذه الدنيا ألا تبقى وألا تدوم فهي لا تبقى ولا تدوم، وأراد من إبليس إرادة كونية أنه لا يهتدي فلم يهتدي، وهكذا. نعم.
وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة، ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد، لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه.
لا وجه لها. الله نعم. في بعضها أنه أعادها إلى سلطة بعدما أخذ عن المساق أعادها إلى سلطة. فإرسال الملك عند نفخ الروح يرسل فينفخ الروح، ينفخ الروح من جديد للملك، الروح تكون مخلوقة من جديد. الله أكبر.
نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق.
وهذا مما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات بخمسين الف سنه وعرشه على الماء، وهذا معنى ما اصاب المسلم في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نقراها ان ذلك على الله يسير. وهكذا يقول جل الم تعلم ان الله لا ينسى ان له الكتاب ان ذلك على الله يسير، فقد سبق علمه وكتابته بكل شيء، ثم ياتي المخلوق على حسب ما مضى في علم الله، ففي هذه المخلوقات من حيوانات ومن اشياء اخرى جمادات على حسب ما مضى به علم الله وكتابه من جن وانس وملائكه وجمادات من جبال واشجار واحجار ومعادن وغير هذا. نعم.
بدل النسخة والصناعات.
نعم.
بدل الوصفات صناعات. فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصناعات وهيئات.
فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك، وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه.
السياق كله فيهم هم لقالوا شهدنا، المستخرجون هم لقالوا شهدنا. نعم. على سبيل ربهم قالوا بلى شهدنا. نعم. يعني أقررنا واعترفنا شهد على نفسه لن يقر واعترف، مثل ما في قوله جل وعلا يا أيها الذين كونوا قوامين شهداء لله ولو على أنفسكم. فالمعترف عندي لفلان كذا واعترف لفلان كذا معناها الشهادة على نفسه لأنه مطلوب لفلان بهذا الشيء. نعم. نعم.
وإنما يشهد ظاهر الآية للأول.
نعم.
واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على
السلام. قبل هذا وأما الإشهاد عليه فإنما هو في حديثين موقوفين عن ابن عباس.
كما في حديث أبي هريرة والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل الحديث الأول موقوف على ابن عباس وعمر، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف التساهل رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة.
ينبغي أن يقال من المنافعة أن يكون من ظهر آدم أو من ظهر بني، فلا يعني بني آدم، والنصوص جاءت من ظهر آدم وأبوهم ظهر أبيهم ظهرهم، فإنهم كلهم من ظهره، كلهم من صلبه تسلسل، فلا أخذ من ظهر آدم أخذ من ظهره، فلا منافعة. الآية تنبيه على هذا، الحديث يشكر هذا ويتوافق الأحاديث، فلا منافع.
وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا
من أيضا ينبغي يفهم أن هذه الأشياء التي ذكرها جل وعلا وذكر الأحاديث ليست هي العمدة في التكاليف، وليست هي العمدة في خلق الحدود، هذه أشياء إرهاصية وأشياء تنفيذية لما بعدها، ولهذا لم يكفي الله عز وجل بل بعث الرسل وأنزل الكتب، فالاعتماد على ما جاء في الرسل لا على ما أوحي من الله لآدم، إنما هو خبر من الله أنه فعل هذا وقرر هذا من قديم الزمان على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الأمر وأن الله قسمان فريق من الجنة وفريق من السعيد. هذا كله لا ينافي ما جاءت في الرسل وأهل الرسل. والاعتماد على ما جاءت في الرسل في إقامة الحجة والبرهان وفي قطع المعجرة لا على الأخذ الأول. لهذا قال عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما قال الله يذلق ما كيف ذاق حتى يميز ما يتقون. الله سبحانه بجل للناس وصف الرسل بالكتب، فمن قبل من الرسل واخذ بالكتب السماويه هذا هو الناجي، ومن ابى قامت عليه الحجه واسحق العذاب في الاولين والاخرين في عهد ادم الى يومنا هذا. فالذين عصوا نوحا أهلكهم، والذين عصوا هودا كذلك، قد هلبوا فأبوا وعذبوا، هكذا قوم صالح، هكذا قوم نوح، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم شعيب، هكذا فرعون وأصحابه، وهكذا هذه الأمة بلغت ومن بلغه الأمر فأخذ به فهو الناجي، ومن عاد حاد وأعرض فهو الهالك، وإن مت وإن أملي له كما أملي لغيره، ومن لم تبلغ الحجة في أطراف الدنيا لا في الأولين ولا في الآخرين فله حكم آخر يوم القيامة. والمقصود من هذا كله أن تجعل من الاعتبار في إقامة الحجج وقطع المعاذيب بما جاءت في الرسل ونزلت في الكتب لا بالميثاق الأول، لأن الأول بيان من الله لنا أنه فعل وأخذ عليه الميثاق، ولكنه لم يكتفي به لأنهم لا يفهمونه ولا يعقلونه بعد كبرهم وبعد وجودهم ولا يذكرونه. فالحجة إنما تقوم عليه بما عرفون به بعد عقولهم وبعد وجودهم في الدنيا وبعد تكليفهم يخلون بهذا. أما ذلك فهو حجة قديمة وتمهيد من الله عز وجل وإخبار منه لآدم، وأن هذا واقع في الزمان الآتي في المستقبل فوقع كما
نعم الله عنك. حديث أنس يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول الله: قد أردت منك ما هو أخون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبدا.
لكنه هذا
ما يدل على الحجر مستقل الله،
إنما هذا يخبره بهذا، ولكن الحجة إنما قرت عليه بما جاءت في الرسل.
كان عفى الله عنك كان احتج عليه
احتج
عليه بهذا،
ليس به وحده بل الأدلة الأخيرة ظاهرة في هذا، فهو أنه إنما أقام الحجة بعد الرسل وإنزال الكتب لا بالأول. يعني إني أردت منك ما هو أسر منك وأنت يعني من قديم على أردت منك، وليس معنى أني أردت منك بدون إرسال الرسل، يعني أدركت منك هذا من قديم الزمان وأنت فأبت إلى الشرك وبعد ما جاءت الرسل وبعد وجود الدنيا وعاشر الدنيا وصارت الرسالة وجاءت الكتب وعلى هذا الباطل.
صلى الله عليه وسلم. يعني إذا إخراج يكون حسيا إخراج الذرية
حسي ماش
بعض الذين قالوا أنه الفطرة
لا لا هذا حسي نعم
بقول الراج في أصحاب الفترة ومن لم تبلغ الدعوة هم مات من أبناء المشركين.
فقال الله أن تقع من الحجه يوم القيامة امتحنوا فقال ذكر ابن القيم رحمه الله في طبقات المقيمين في آخره ولد الوفيق ذكر هذا كبير على قول الله أنه كنا معافيها كنا لك رسول وغيرها.
ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة الألفاظ ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. علق عليه. قال صحيح وهو الذي قبله. والرواية الأخرى عند مسلم وكذا البخاري ولا منافاة بينها وبين التي قبلها لأن زيادة الثقة مقبولة كما لا يخفى. وفي هذا الحديث زيادات أخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولكن قد روي من طريق أخرى.
شيخ حسن الله يقول من المعلق الآن صحيح هو في البخاري
تنبيه عن معنى الصحيحة نمر التنبيه ثم ذكر بالنسبة إلى شيخنا أو من باب التنبيه على نمر الأحاديث الصحيحة.
ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها. وهذا شأن آيات الرب تعالى، فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه، لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم.
وهذا مثل ما تقدم كله لا ينافي أن هذه الفطرة، أن هذا الأخ ليس هو المعتمد وحده، بل لا يكفي إلا بعدما جاءت الرسل تذكر به وتدعو إليه وتأخذ به. حجة قديمة غفلها الناس، جاءت الرسل تذكر بها وتدعو إليها وتأخذ بها، فمن جاءته الرسل الموضحة والمرشدة إلى ما أخذه الله على الأوائل قامت عليه الحجة، ومن لا فلا. فالأولى قديمة أخذها الله عليهم وأوضح لهم أنه ربهم وإلههم الحق بوجود آدم وسأم شهادة آدم، هذه هم عنها غافلون ولم يعرفوها، لكن لما جاءت الرسل ذكرتهم صار هذه حجة وهذه حجة. مثل الإنسان عليه بينة وعليه جهود بحق ونسي، ثم جاء ويذكره بهذه البينة ويذكره بهذه الشهود ويقول: قد وفد عليك أمر وقد وجه لك الأمر، قد شهد عليك فلان وفلان. فقامت عليه الحجة في البينة الأخيرة العادلة التي وضحت له الأمر الماضي، فصار عليه حجتان: حجة قديمة نسيها أو غفل عنها فذكر بها، وحجة جديدة هي التي جاءت بها الرسل وقامت بها البينة الأخيرة، فصار مشغولا بالأول والآخر، بالأول وإن لم يذكره لأنه يكفر به وبين له، وبالآخر لأنه حجة قاية مستقلة.
نعم. هل استفدنا هذا من الحديث ليس من الآية؟
نعم.
يعني شهادة مأخوذة من الحديث دون الآية.
القرآن. القرآن الكريم.
السنة هي آدم. رد المؤلف عليه.
ولا حديث زيادة.
ورد المؤلف قوله يعني فيه من الآية من بني آدم ومن
ظهورهم الفطرة، يعني هذه الفطرة فقط، هذا وجه الإشكال. الإشكال يريد المقراء أنهم ما عرفوا هذا الشيء ولا تقوم بها عليهم حجة بهذا الشيء، لكن يقال لهم ضربت عليهم حجة بهذا الشيء بعد التذكير الحجة الأخيرة، أما دون بعث الرسل لا، لكن رجع بعد الرسل وإنزال الكتب مقيما للحجة ويكفر في الأمر المعروف.
لكن أحسن الله إليك، ظاهر الآية يوحي بأن إنا كنا عباد غافلين، يعني
لئلا تقول هذا معنى ذكرناكم بذلك لئلا تقول ما ما ما
وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم معه ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين، ثم في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره، وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. قوله وقد علم الله تعالى 274
كل هذا الكلام كله ليس عليه معول، وإن المعول على بعث الرسل وإنزاله، هذا هو الذي أخذ الله به العباد وجعله محقا هذا عنه أو استقام عليه، وما سبق وما ركزت العقول وما فطر على العباد حجة عليهم، لكنها غير كافية وغير مؤاخذين بها إلا بعد بعث الرسل وإنزاله، فمتى عصوا الرسل وخالفوا الكتب أخذوا بهذا، وأما بدون ذلك فأمرهم من الله يوم القيامة يمتحنهم ويضرب لهم بعلم سبحانه وتعالى، وإنما في الدنيا أخذوا بالرسل والكتب وما كنا معذبين حتى لا بعد الرسول. نعم.
مشرك الجاهلية ليس في النار يا شيخ؟
نعم.
مشرك الجاهلية
على حسب من حسب الحجة، من قاطع الحجة فهو النار، ومن قاطع الحجة فهو من الفترات،
من كفر
فيهم الخلاف المعروف من أهل السنة والجماعة، والصحيح انهم يمتحنون يوم القيامه
حتى اهل الشرك يا شيخ
من لم تبلغوا الدعوه.
يدخل في ابواب الرسول صلى الله عليه وسلم. ابواب الرسول
ظاهرهم انهم قد بلغتهم الدعوه، قالوا ابي وابكر في النار، وجعل ربك في زياره امك اذله، واسكن في استغفار الله لم يعد اخر استغفار له، ودل على ان لا تقل الشرك.
نعم.
سمع
عليك القول
ما
يكون القول
هذا قول ما تحدث بذلك ما هذا شيء آخر. المقصود أن الفترات الشرك حكم حكمه هذا شيء في الدنيا، ولكن في الآخرة والعذاب إلى الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، فلا يزداد في ذلك العدد، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما، فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم واستعيدوا.
هذا الذي قال المؤلف هذا أمر معلوم قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة إجماعا قطعيا بالنصوص، كل معروف أهل الجنة معلومون وأهل النار معلومون وكل ميسر لما خلق له، قدر الله لكن في عباده وعلمه محيط به سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وعلمه لا يتغير فيه، من علم أنه يكون سعيدا فهو سعيد ومن علم أنه يكون شقيا فهو شقي، لا يمكن أن يكون الواقع على خلاف علمه سبحانه وتعالى، إن ذوق على الأمور على خلاف علمه لكان علمه جهالة، الله يتنزه عنه سبحانه وتعالى، فعلمه سابق فيهم والواقع مطابق لعلمه عز وجل، ولكن هذا لا يمنع أن يكونوا مخاطبين ومأمورين وحريين مخيرين، لهم عقول ولهم إرادات ولهم مشيئة ولهم أسماع وأبصار، كما قال عز وجل من شاء يكون يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين، قال جل وعلا من شاء ذكره وما يذكرون إلا أن شاء الله، قال جل وعلا تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، قال والله خبير ما تعملون ما تصنعون ما تفعلون إلى غير ذلك مما ينسب فيهم ينسب سبحانه وتعالى إليهم أفعالهم وأقوالهم وإراداتهم وفئاتهم. نعم.
قوله وكل ميسر لمن